بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التتعلق بالشعر، ما يجوز منه وما لا يجوز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب من البيان سحرا، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن أبي عن ابن عباس أن رجلا أو إعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة.
نعم، أحسنت. هذا الحديث مر يعني بعض ألفاظ هذا الحديث مرت معنا في أحاديث أخرى تحت هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. إن من البيان، البيان هو إظهار المقصود بأبلغ الكلمات، إظهار المقصود بالكلام بأبلغ الكلمات. أبلغ الكلمات إذا أظهرت ما تريد وما تقصد فهذا هو البيان. إن من البيان سحرا، يعني إن من إظهار المقصود بأبلغ الكلمات سحرا، له مفعول السحر، يعمل عمل السحر. بعض البيان يعمل عمل السحر. لماذا؟ لما فيه من المنطق والبلاغة وإرادة الحجة والموعظة، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في ميميته، يقول: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، سريع الأماني عن قريب ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم، وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم، ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجره ذاك يهضم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم، فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم، وتقرأ فيها كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فقرأوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالموت خلفك مسرعا، وهيهات ما منه مفر ومهزم. هذه بعض الأبيات من هذه الميمية للإمام ابن القيم رحمه الله، ولاحظنا فيها من البيان سحرا. فقد أظهر المقصود رحمه الله بأبلغ الكلمات، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل إن من البيان سحرا. بعض البيان يعمل عمل السحر لما فيه من المنطق والبلاغة وإيراد الحجة، كما سمعنا من كلام ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية. فهذا الحديث الأول حديث حسن صحيح، رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، كما رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. فهذا الأعرابي تكلم بكلام بين، كلام رزين أظهر المقصود بأبلغ الكلمات، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وأثنى عليه وقال: إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. فهذا في مجال المدح لهذا البيان وهذا الكلام من هذا الأعرابي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر يمجد وينجد، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام.
نعم. هذا الأثر عن عبد الملك بن مروان رحمه الله الخليفة من خلفاء المسلمين، ولكن في سند هذا الأثر ضعف، في سنده مجهول، لكن الكلام الذي ورد وهذه الوصية لهذا المربي الذي يربي أولاد وأبناء هذا الخليفة من خلفاء المسلمين، فيبين لهذا المربي لأولاده كيف يربي أولاده على حب اللغة، لغة العرب ولسان العرب، عن طريق تعليمهم الشعر، وكذلك أيضا بعض الوصايا لهذا المؤدب لأولاده ليربي أولاده. وقد جاءت آثار كثيرة عن خلفاء المسلمين على مر التاريخ قديما وحديثا أنهم يوصون المربين والمعلمين لأولادهم بالاهتمام بتربية أولادهم، لكن هذه الوصية من عبد الملك بن مروان في سندها ضعف، في سندها مجهول. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام. هذا عمر بن سلام مجهول، قال أهل العلم مجهول، يعني ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. وهذا الضعيف يروي عن عبد الملك بن مروان أنه دفع ولده إلى الشعبي، ولده أكثر الشراح قالوا هو هشام، هشام بن عبد الملك بن مروان، فدفع ولده إلى الشعبي عامر بن إسرائيل الشعبي الإمام المعروف، يؤدبهم، يؤدب أولاده، ومنهم هشام بن عبد الملك. فقال للشعبي رحمه الله: علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام، يعني يتعلموا الشعر والكلام الصحيح الفصيح من الكبار ومن الرجال ومن أهل اللغة الذين أتقنوا الشعر ونقلوه للناس، ومن هذا الشعر ما هو فيه من البيان، ومن البيان سحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشعر حكمة. فشعراء العرب وأكثرهم من القدماء أشعارهم فيها الحكمة وفيها الموعظة، فالمربي والوالد يوصي مربي أولاده ومعلميهم بأن يعلمونهم الشعر حتى تستوي وتستقيم، حتى تستقيم ألسنتهم على لسان العرب، ولسان العرب معرفته واستقامة الألسن على هذا اللسان العربي يفيد كثيرا في فهم معاني كتاب الله عز وجل الذي نزل بلسان عربي مبين، وهكذا يفيد أيضا في فهم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشعر. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، ورجل تنفى من أبيه.
نعم. هذا الحديث حديث صحيح بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب ما يكره من الشعر. مثل ما ذكر أن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة، كذلك أيضا من الشعر ما هو فيه الباطل وفيه الذنب وفيه الشرك بالله عز وجل، ومن الأشعار ما فيها غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي مثل هذه الأشعار، بل تحرم هذه الأشعار. وقوله هنا: باب ما يكره من الشعر، باب ما يحرم، لأن السلف من الصحابة ومن التابعين ومن ذاك الوقت ذاك الزمن في القرون المفضلة إذا قالوا عن شيء مكروه غالبا يعنون به التحريم، ذاك شيء محرم. والبخاري رحمه الله قال: باب ما يكره من الشعر، هنا يقصد يعني للتحريم، والدليل ما في الحديث الذي تحت هذا الباب: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها. إذن أعظم الناس جرما يعني هذا ارتكب محرما، إذن باب ما يحرم من الشعر. لكن السلف كان عندهم الورع فيطلقون الكراهة على التحريم غالبا. باب ما يكره من الشعر، إذن من الشعر ما هو محرم وما هو مكروه وما هو مباح وما هو مستحب أيضا، إذا كان لنصرة الإسلام وفيه الموعظة وفيه الأخلاق الحميدة والحث على هذه الأخلاق الحميدة، هذا أمر مطلوب ومستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر. إذن هذا الحديث فيه بيان خطورة الشعر إذا كان الشعر يدعو إلى الباطل أو هو وسيلة إلى الباطل، هذا هو المقصود هنا. والحديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك رواه ابن ماجه في السنن، ورواه ابن حبان أيضا في صحيح ابن حبان. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك. يوسف ابن ماهك هذا ثقة عدل، يوسف ابن ماهك رحمه الله من التابعين ثقة عدل. عن عبيد ابن عمير أيضا ثقة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما. ذكر اثنين من أعظم الناس جرما. الأول قال: إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، يهجو ويلمز ويطعن في هذه القبيلة بكاملها. ورجل تنفه من أبيه، تنفه يعني تبرأ من أبيه، أنكر أباه. هذا الرجل أيضا من أعظم الناس جرما، يتبرأ من أبيه ويجحد أباه، لا يعترف بأبيه الذي كان سببا في وجوده، فهذا من كبائر الذنوب. فهذا الرجل الذي تنفه يعني تبرأ من أبيه فهو من أعظم الناس جرما، من أعظم الناس جرما. والأول إنسان شاعر يهجو القبيلة. إذن هجو القبيلة والطعن في القبيلة هذا للتحريم، هذا للتحريم، لا يجوز. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، فهنا بيان أن من الشعر ما هو محرم في الشرع، لأن من يهجو القبيلة من أسرها ويطعن فيها فهذا فيه ضرر عظيم وظلم عظيم لهؤلاء أفراد هذه القبيلة. إذن من الشعر ما هو حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الشعر ما هو محرم. ونذكر من الشعر الذي فيه الحكمة من كلام حافظ الحكمي رحمه الله في فضل العلم والحث على العلم، يقول رحمه الله: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلالة الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لممي. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وهكذا يقول رحمه الله مثنيا على العلم وعلى طالب العلم، قال: كفاك في فضل أهل العلم إن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. وقال بعد ذلك: مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي. ثم أيضا يقول عن طلبة العلم الشرعي: وخصهم ربنا بصرا بخشيته، وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا، وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى، إذا اجتمعوا في يوم حشرهم هم الهداة إلى أهدى السبيل، وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وهكذا يذكر فضل العلم وفضل طلبة العلم. هذه أشعار أيضا فيها الحكمة وفيها الموعظة وفيها الترغيب للعلم الشرعي. ومن يذكر سلفنا الصالح وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين تركوا لنا العلم النافع والمصنفات النافعة والمفيدة يذكرهم ويقول عنهم إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا، ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب. لا يعرفون الشر مقدار أنملة هم دائما أبدا للخير أسباب. في قلب من يلقونه تلقى محبتهم وهم لكل الخلق صحب وأحباب. أولئك الأخيار قد طاب منزلهم ميراثهم بر خلق وآداب. كم تركوا لنا من المصنفات وكم تركوا لنا من هذه الكتب النافعة، ولا زلنا مع مصنفاتهم ندرسها ونقرأها ونعلق عليها. ومن هذه المصنفات هذا الكتاب الأدب المفرد الذي صنفه البخاري رحمه الله، هذا الكتاب الذي جمع فيه آداب الإسلام وأخلاق المسلمين. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هكذا أيضا هناك أبيات فيها الحكمة وفيها أيضا البيان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. فأبيات فيها الحكم وفيها أيضا العبر، فعلى المسلم أيضا أن يحفظ مثل هذه الأبيات حتى أيضا يرفه عن نفسه أحيانا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم الباب لبعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كثرة الكلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي. نعم. قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت بن عمر يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلما، فعجب الناس من كلامهما. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان سحرا.
نعم أحسنت، إن من البيان سحرا، هذه اللفظة وردت في أكثر من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن أيضا من الكلام ومن البيان ومن الكلام النافع، والبيان هو إظهار المقصود بأبلغ الكلمات، وهذا فيه من مفعول السحر ويعمل عمل السحر لما فيه من المنطق والبلاغة وإيراد الحجة. قال البخاري: باب كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام لها علاقة مباشرة بالشعر وبالشعراء. فأتى البخاري رحمه الله بهذا الباب بعد ذكره بعض الأبواب وبعض الأحاديث التي تتعلق بالشعر، ما يجوز منه وما يحرم. قال: باب كثرة الكلام، يعني الكلام الذي لا فائدة منه مذموم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الباطل غالبا. والكلام الذي فيه التشقيق في الكلام وفيه إيراد الكلمات والتوسع فيها مما يحتار به المستمع، ومن الكلمات الغريبة التي لا يتقنها ولا يفهمها كثير من الناس، هذه أيضا كثرته مذمومة. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى الباطل. وهذا الحديث الذي جاء به البخاري رحمه الله هنا أيضا رواه في صحيحه، رواه في صحيحه في صحيح البخاري. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول: قدم رجلان من المشرق قدم رجلان من المشرق من جهة المشرق، وهؤلاء الرجلان من بني تميم، من بني تميم ذكرت أسماءهم، وهو خلاف في ذكر هذين الرجلين، فقدما من المشرق وهما من بني تميم خطيبان، هما خطيبان في قبيلتهم، قدما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، تكلما كلاما بليغا كثيرا وقعد، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم أيضا، فعجب الناس من كلامهما، تعجب الناس من الكلام البليغ الذي تكلما به هذان الرجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، تشقيق الكلام من الشيطان يعني المبالغة فيه وتزيينه من الشيطان، إذا كان يراد به تزيين الباطل، إذا كان يراد به تزيين الباطل فهو من الشيطان، أما المبالغة في الكلام وتزيين الكلام والبيان فيه والبلاغة فيه فهذا أمر في أمور الخير وتزيين الخير وموعظة الناس ونشر الأخلاق حميدة بين الناس، هذا أمر مطلوب ليس من الشيطان كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. فهنا إذا كان المقصود في المبالغة في الكلام وتزيين الكلام، إذا كان يراد به تزيين الباطل فهذا هو من الشيطان، فهنا إنما تشقيق الكلام من الشيطان، من الشيطان. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث في المجلد 202، قال: والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه أو يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل، وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. هذا كلام الحافظ بن حجر في الفتح في كلامه عن هذا الحديث: قولوا قولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، لأنه غالبا إذا كان فيه دعوة إلى الباطل يجر المتكلم إلى الكذب والمبالغة التي لا أصل لها، لا أصل لها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان السحراء. هنا أورده النبي صلى الله عليه وسلم مورد الذم، وقد يكون مورد المدح، فإذا كان لتشبيهه لعمل السحر لقلبه القلوب وتزيينه القبيح فهذا مورد الذم، إن من البيان سحرا، وإذا كان فيه النصر للإسلام ونشر الأخلاق الحميدة فهنا أورده مورد المدح. إذن باب كثرة الكلام، كثرة الكلام الذي لا فائدة منه مذموم في شرعنا لأنه وسيلة إلى الباطل. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان.
نعم نعم، من شقاشق الشيطان. نعم، هذا أيضا أثر عن ابن عمر، وهو موقوف على عمر بن الخطاب، أثر صحيح عن عمر موقوف عليه. قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر رضي الله عنه فأكثر الكلام، كثر من الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقائق الشيطان. شقائق جمع شقشقة، قال في المعجم الوسيط فيروز أبادي رحمه الله في المعجم الوسيط قال: الشقشقة هي شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر، شيء قطعة لحم كالرئة يخرجها الجمل من فمه إذا هاج وهدر، هذا الجمل يخرج هذه قطعة اللحم، هذه تسمى شقشقة، تسمى شقشقة تخرج من الفم. قال ابن الأثير: شبه الفصيحة المنطيقة بالفحل الهادر، فحل الهادر الجمل الهائج، ولسانه بشقشقته، لسان هذا الفصيح هذا الذي يتكلم ويكثر الكلام ويبالغ في الفصاحة، شبهه عمر بالفحل الهادر شقاشق الشيطان، وشبه لسان هذا الذي يكثر الكلام ويبالغ فيه، شبه لسانه بشقشقة هذا الجمل الهائج، ونسبها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل، وكونه لا يبالي بما قال. ويشهد له قول الله، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، تخلل الباقرة بلسانها، الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، يعني يبالغ في البلاغة وفي كثرة الكلام، ها، كما يتخلل بلسانه هو هكذا كما تخلل الباقرة بلسانها البقرة. والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم 880 في السلسلة الصحيحة. شاهد أن معنى هذه الشقشقة هي صوت يخرج من الجمل، فالذي يكثر إذا هاج الجمل يخرج هذا الصوت، فهكذا أيضا يخرج هذا الكلام من لسان هذا الذي يكثر من الكلام، ففيه ذم، هذا شيء من الذم، وفيه تشبيه بالشيطان وبفعل الشيطان. وهذا مثل معنى الحديث السابق: إنما تشقيق الكلام من الشيطان، الحديث الذي قبل هذا الأثر الذي هو في صحيح البخاري رحمه الله. آخر حديث، نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنا أو معن بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال: اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني. فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا: أتانا أول من أتى. فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أمرنا وعلمنا.
أمرنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أيضا إمام أحمد في المسند، وهو حديث حسن، حديث حسن. قال البخاري: وحدثنا أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق بن الحسين شيخ البخاري، قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن ذراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم، يأمر الصحابة بعد أن كثرت المساجد في المدينة بسبب كثرة الناس وبعد البيوت أيضا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا في هذه المساجد حتى يمر عليهم ويعلمهم أمور دينهم صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال: وكلما اجتمع قوم فليؤذنونني. كلما اجتمع قوم فليؤذنونني، يعني يعلمونني. إذا اجتمعوا في مسجد أهل المسجد يخبروا الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ليعلمهم. فقال معن بن يزيد: فأتانا أول من أتى فجلس، فأتاهم أول من أتى فأتى مسجدهم، يعني أول من أتى من الناس، بدأوا يتجمعون الناس، فجاء أول الناس فجلس تكلم متكلم منا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وجلس، تكلم متكلم أحد أهل هذا المسجد تكلم، ثم قال في كلامه: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع هذا الكلام، غضب لأن فيه شيء من الخطأ، شيء فيه من هذا الكلام فيه من المبالغة، كثرة الكلام وكثرة التوسع فيه ما لا فائدة فيه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، قام وانصرف عن مسجدهم. قال: فتلاومنا بيننا، كل واحد يلوم الآخر وهم جلوس في مسجدهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عنهم ولم يعلمهم شيئا. فقلنا، يعني فيما بيننا، أتانا أول من أتى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد جاء له مسجدنا، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه لأنه غضب من كلام هذا الذي تكلم بهذا الكلام. فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فكلمناه، ذهبوا إليه فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء معنا، رجع إلى المسجد فقعد في مجلسه الذي كان جالسا فيه أو قريبا من مجلسه، ثم علمهم فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحران. ثم أمرنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم، بين لهم. الشاهد من هذا أن هذا الرجل خطيبهم قام وتكلم في كلام وكثر من الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا الكلام وانصرف عنهم غاضبا، ثم عاد إليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن هذا وعلمهم وبين لهم أن من البيان سحرا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.